يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
ۗ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم وحلقة جديدة من هذا البرنامج لعلكم تشكرون. أيها الإخوة الأحباب، نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تحصى، ومن بين هذه النعم نعمة الإخراج. هذه النعمة التي كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها لله عز وجل، يقول له: غفرانك. هذه النعمة التي ينعم الله عز وجل بها على كل واحد منا في اليوم الواحد مرات عديدة، نعمة إذهاب الأذى، نعمة إخراج الفضلات التي لا يحتاجها الجسم بل تضر هذا الجسم. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال لله عز وجل: غفرانك. العلماء يقولون لماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من الخلاء وبعد قضاء حاجته وبعد أن يخرج هذا الذي في الجسم، لماذا كان يقول لله عز وجل هذه الكلمة الواحدة: غفرانك؟ وغفرانك أي أسألك يا ربي غفرانك، اغفر لي غفرانك. لماذا؟ هل كانت هناك معصية؟ العلماء يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وقد قضى في الخلاء مدة لا يذكر الله عز وجل على هذه الحالة، فخرج من الخلاء يقول لله عز وجل: غفرانك. هذا قول من أقوال أهل العلم. وقال جمهور أهل العلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشعر هذه النعمة العظيمة، نعمة إذهاب الأذى، ونعمة قضاء الحاجة، نعمة إخراج البول وإخراج البراز الذي لو بقي في الإنسان ولم يخرج منه لأهلكه ولدمره، ولمات الإنسان وهلك بسبب هذه السموم التي لو بقيت في الجسم لضرته، بل لمات الإنسان منها. كان يستشعر صلى الله عليه وسلم هذه النعمة، وينبغي علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكان كأنه يقول لله عز وجل: أنا يا ربي عاجز عن شكرك على هذه النعمة، هذه النعمة فقط، فما بالنا بنعم الله عز وجل الكثيرة. أنا يا ربي مهما فعلت فأنا عاجز عن شكرك على هذه النعمة، فاغفر لي غفرانك، اغفر لي تقصيري يا ربي في شكر هذه النعمة، في شكر نعمة هذا الإخراج، إخراج الأذى، وفي تيسيره وسهولته، وفي أن علمتني كيف أتطهر من ذلك. فهي نعمة واحدة لكن فيها نعم كثيرة، ونحن مقصرون في شكر المنعم. ولذا نقول لله عز وجل كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: غفرانك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال لله عز وجل: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. قال شراح الحديث: ذكرها هنا أربعة من النعم، هذه الأربعة كل واحدة منها نعمة مستقلة. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، هذا دعاؤنا بعد كل طعام وبعد كل شراب. الحمد لله الذي أطعم، أي رزقنا سبحانه وتعالى هذا الطعام. هذا الطعام ما سوته الأيدي، نعم قام بإعداده بعض الناس ويشكرون على هذا فهم سبب، إنما المنعم الحقيقي الذي رزقنا هذا الطعام هو رب العزة سبحانه وتعالى. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمة الإطعام ونعمة الرزق، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. ليس هناك من أحد يرزقنا إلا الله عز وجل. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أيها الإخوة الأحباب، هذه هي النعمة الأولى، الحمد لله الذي أطعم وسقى. هذا الشراب الذي نشربه إنما هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين. شربة الماء هذه الباردة إنما الذي سقانا إياها إنما هو الله سبحانه وتعالى. أنزل من السماء ماء عذبا فسقانا سبحانه وتعالى، وأجرى الأنهار بالماء العذب فسقانا سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أطعم وسقى. ثم قال وسوغه، هذه هي النعمة الثالثة. سوغه أي جعله مستساغا، جعله لذيذ الطعم في أفواهنا وفي فمنا، تأكل الأكلة فتستمتع بها وتستسيغها، وتشرب الشربة فتزيل عطشك وتستسيغها. ليس ماء مرا ولا ماء مالحا، والطعام ليس ينفر الإنسان منه ولكنه يستلذ به، فسوغه سبحانه وتعالى وسهل مضغه وسهل ابتلاعه. سوغه سبحانه وتعالى بأن منحنا هذه الأسنان التي تطحن والدروس التي الأسنان التي تقطع والدروس أو الأضراس التي تطحن، ثم هذا اللعاب الذي يسهل عملية المضغ وعملية البلع، ثم هناك ترتيب في الداخل بأن يسد جهاز التنفس ويفتح جهاز الهضم ليبتلع الإنسان. ولولا ذلك لدخل الطعام إلى جهاز التنفس فمات الإنسان وهلك والعياذ بالله. كل هذا من باب إدخال هذا الطعام إلى البدن وإلى الجسد مع استمتاع الإنسان بهذه النعمة. سوغه، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. هذه هي النعمة الرابعة وهي موضوع هذا اللقاء. جعل له مخرجا، هذه نعمة عظيمة، أن هذا الطعام وهذا الشراب الله عز وجل جعل له مكانا يخرج منه وسهل هذا الخروج. أيها الإخوة، هذا الطعام وهذا الشراب يدخل فيختلط في معدة الإنسان، ثم بفضل الله عز وجل تعمل أجهزة الهضم على فرز هذا الطعام، فما هو نافع للإنسان يتحول إلى دم ويتغذى منه الإنسان ويقيم حياته، وما هو ضار يتحول إلى فضلات ويتحول الماء إلى مجرى معين، ويتحول الفضلات أو تتحول الفضلات إلى مجرى معين ليخرج الماء من القبل وتخرج الفضلات من الدبر. أجهزة تعمل ليل نهار ونحن لا نشعر بها، هذه الكلية التي تنقي جسد الإنسان من السموم، والتي لو تعطلت لاحتاج الإنسان إلى عملية الغسل المعروفة في أجهزة كبيرة ويتعرض لها الإنسان كل أسبوع بالساعات، نسأل الله تعالى أن يشفي كل مريض. وهنا نهمس في أذن كل مريض عنده صعوبة في هذه المسائل، عنده مرض في بطنه أو في كليته أو يقوم بالغسل، أو عنده صعوبة في الإخراج، أو عنده أي مرض من الأمراض، نقول له أبشر، فالله عز وجل سيعوضك عن هذه النعم إن صبرت على الابتلاء، وإن رضيت بقضاء الله عز وجل سيعوضك خيرا. ونسأل الله تعالى أن يعجل بشفاء كل مريض. لكن حتى لو لم يشف في الدنيا وصبر لقضاء الله عز وجل ولقي الله عز وجل صابرا محتسبا، فالله عز وجل لا يرضى له ثوابا دون الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والمؤمن إذا صبر على هذه النعم المفقودة وصبر على الابتلاء عوضه الله سبحانه وتعالى الخير في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، هذه النعم ينبغي أن نستشعرها. الله عز وجل جعل لهذه الطعام، لهذه الأطعمة والأشربة التي يشربها الإنسان ليل نهار مخرجا، لو حبست في الإنسان لهلك والعياذ بالله. ولذلك يقولون دخل ابن السماك، وكان رجلا صالحا واعظا، دخل على هارون الرشيد عليه رحمة الله، وكان هارون الرشيد أمير المؤمنين، وكان رئيسا لدولة من المشرق إلى المغرب. هارون الرشيد كان رجلا صالحا، ولما دخل عليه ابن السماك وقد قدمت له شربة ماء، يعني حد من الخدم جايب لسيدنا هارون الرشيد كوبا من الماء ليشرب، فقال لابن السماك عظني، هارون الرشيد يقول لابن السماك عظني، قل لي موعظة يعني ترقق قلبي. فقال له ابن السماك يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة من الماء بكم تشتريها؟ وقول له تخيل انك انت في صحراء مثلا، او في سجن، او في اي يعني ايا كان الامر، لو منعت هذه الشربة من الماء بكم تشتريها؟ الشربة دي لو ما شربتهاش هتموت وحياتك فيها، بكم تشتريها؟ قال له اشتريها بنصف ملكي، ادفع نصف ملكي، هذا الملك المترامي الاطراف ادفعه لكن أحصل على هذه الشربة من الماء. فقال له اشرب، فشرب ثم حمد الله عز وجل. فقال له ابن السماك رحمه الله تعالى يا أمير المؤمنين، لو شربت هذا الذي شربته ثم حبس فيك بكم تخرجه؟ يعني لفرضنا إنك حضرتك شربت الماء هذا واستسغته والحمد لله، لكنه حبس فيك، حبس فيك بمعنى لم تستطع أن تخرجه لمرض أو لشيء، قال له بكم تخرجها؟ قال له أخرجها بملكي كله، يعني أدفع ملكي كله، بس لا يحبس فيه البول ولا يحبس فيه الطعام، لأنه لو حبس معناها سموم، معناها وفاة بعد أيام. قال له إن ملكا لا يساوي شربة ماء ولا إخراجها لحري أن يزهد فيه. بيقول له الملك اللي حضرتك هتدفعه نصه في شربة مية ونصه تاني في إخراجها، يبقى ما يستاهلش إن احنا نتخانق عليه ولا إنه يقاطع بعضنا بعضا بسببه. هذا معناه إن الدنيا هينة، وإن هذه الدنيا الواسعة ليس لك منها إلا شربة ماء وإلا إخراجها وإلا أكلة تقيم حياتك وتقيم صلبك وإخراج هذه اللقمة وأنت في عافية. يبقى إذن أيها الإخوة، مسألة الإخراج هذه مسألة مهمة للغاية. السيدة عائشة رضي الله عنها زوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنت الصديق رضي الله عنهما، كانت تقول: من شرب الماء القراحة فأدخله بغير أذى وأخرجه بغير أذى وجب عليه الشكر لعلكم تشكرون. تقول نعمة شربة الماء، إن الإنسان يشرب شربة الماء البارد الماء الصافي ويدخلها بغير أذى، سوغه يعني يستسيغها. الإنسان المريض لا يشعر بطعم الطعام ولا بطعم الماء ولا بطعم حتى الفاكهة ولا غير ذلك. ولذلك تقول من شرب الماء القرح فأدخله بغير أذى، المريض يجد طعم الماء مر في فمه، إنما العافية هي التي تجعل الإنسان يستسيغ الطعام والشراب. تقول من شرب الماء القراحة فأدخله بغير أذى وأخرجه بغير أذى وجب عليه الشكر. نعمة عظيمة جدا إن الإنسان رب العزة سبحانه وتعالى ينعم عليه بهذه النعمة. ولذلك أيها الإخوة، سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يقولون خرج من الخلاء مرة فوضع يده على بطنه وقال: يا لها من نعمة لو أن الناس أدوا شكرها، يا لها من نعمة لو أن الناس أدوا شكرها. يعني نعمة عظيمة جدا، لكن الناس يريد الناس يؤدون شكر هذه النعمة. هكذا كان الصالحون من عباد الله عز وجل يدركون نعم الله عز وجل عليهم. ولذلك نادانا ربنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هذه آيات في القرآن الكريم تدعونا إلى تدبر هذه النعم وتذاكر هذه النعم. وفي مجلس من المجالس حضر فيه سيدنا الإمام الحسن البصري وبكر بن عبد الله المزني، وكان عالمين فقيهين كبيرين، وحضر حولهما المريدون والتلاميذ وطلاب العلم. فقال الحسن البصري لبكر بن عبد الله المزني: يا أبا عبد الله، هات كلمات لإخوانك، يعني أعطنا نصيحة عظنا. فقال بكر بن عبد الله المزني: والله ما أدري أي النعمتين أعظم علي وعليكم، والله ما أدري أي النعمتين أعظم علي وعليكم، نعمة المسلك أم نعمة المخرج؟ نعمة أن سلكه فينا، نعمة إدخال الطعام، أم نعمة المخرج أن جعل الله عز وجل له مخرجا؟ هذه النعمة تدبرها أهل العلم، بقولهم مش عارف والله أنهي نعمة أعظم من التانية، إن ربنا سوغه ولا إن ربنا جعل له مخرجا. ولذلك عايزين نتعلم من هذا الدرس هذا الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، نخرج به من هذا الدرس إنه بعد كل طعام وبعد كل شراب نردد هذا الدعاء ونردد هذا الذكر: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة إن الإنسان يعني يقضي حاجته في الوقت المناسب، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك تحكم في هذه الأجهزة في القبل والدبر. لو لم يجعل هذا التحكم في الإنسان لقضى الإنسان حاجته بغير إرادة، ولأصيب بالتبول إلا إرادي، ولا التبرز الذي هو بغير إرادته، فكيف يعيش حياته وكيف تستقيم حياته؟ الإنسان اللي على طول بيتقاطر منه البول بدون تحكم، العلماء يسمون هذا سلس، الذي يخرج منه الريح دائما بغير تحكم، هذا مصاب بسلس الريح. أنت في عافية لا تقضي حاجتك إلا إذا دخلت المكان المخصص لهذا، وعندك تحكم بإرادتك بعقلك. حتى قال بعض الأطباء إن الإنسان إذا حضرت الحاجة وهو في الشارع أو في أي مكان ويستطيع أن يتمالك نفسه ويستطيع أن يتحكم في الأمر، لأن هناك إشارات من المخ إلى هذه الأجهزة أن المكان لا يسمح وأن الوقت غير مناسب. لكن إذا دخل الإنسان إلى الحمام وأغلق عليه لا يستطيع أن يتحكم في الأمر ولا بد من القضاء. لماذا؟ لأن هذا المخ أرسل إشارات تقول لهذه الأجهزة أن الوقت متاح وأن المكان متاح. فسبحان من خلق الإنسان على هذه الهيئة. سهولة إخراج البول والغائط، سهولة قضاء الحاجة، إن الإنسان لو أصيب بإمساك مثلا، هذا الإمساك يعني يتألم الإنسان بسببه وبسبب حدوثه له. هذا الإمساك يضر بالإنسان جسديا ويضر بالمخرج ويتألم الإنسان عند قضاء حاجته، بل ربما احتاج إلى الحقنة الشراجية أن يدخل الماء من الدبر حتى يسهل خروج هذه الفضلات. وفي المقابل عكس الإمساك الإسهال، إن الإنسان يصاب بهذا الإسهال فيتألم كذلك ولا يستطيع أن يتحكم في نفسه. كل هذه نعم تجمعها نعمة واحدة وهي نعمة الإخراج، يعني نعمة أن جعل الله عز وجل لك المخرج، نعمة أن سهله، نعمة أنه جعلك تتحكم في هذا الأمر بقدرتك وبعقلك الذي ركبه الله عز وجل فيك. كل هذه نعم تستوجب أن يشكر الإنسان ربه المنعم سبحانه وتعالى على هذه النعمة البسيطة التي ربما لا يلتفت إليها كثير من الناس، لكن أول من علمنا الالتفات إليها هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحمد ربه بعد الطعام فيقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، وكان إذا خرج من الخلاء قال لله عز وجل غفرانك. وروي في حديث ضعيف أنه كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وروي في بعض الآثار الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأخرج عني أو أذهب عني أذى. والآثار هذه وإن كانت ضعيفة إلا إن المعنى صحيح، فعلا أذاقنا الله عز وجل لذة الطعام وأبقى فينا قوته، الشيء اللي ينفعنا بقي فينا، وأذهب عنا الأذى وذهب ذلك الأذى. ولذلك أيها الإخوة، إذا أردنا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة فلنستشعرها ولنشكر الله عز وجل عليها، ونتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة. يعني داخلين نقضي الحاجة، على الأقل نتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، نقدم رجلنا اليسرى في الدخول، وقبل الدخول نقول بسم الله ليأخذ الله تعالى أعين الجن عن عورتنا، ونقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني أعوذ بك من ذكور الشياطين وإناثهم. ثم إذا قضينا حاجتنا أسرعنا الخروج من الخلاء ولا نطيل المكث في هذه الأماكن، وهذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نتطهر ونستنجي من قضاء الحاجة وأماكن يعني مكان النجاسة، يغسل جيدا. وبالمناسبة ما فيش استنجاء من الريح، يعني الإنسان إذا أخرج ريحا فقط وانتقض وضوءه بالريح ثم توضأ مباشرة وصلى، صلاة صحيحة، ليس محتاجا إلى الاستنجاء مما يستنجي الريح لا أثر له، فماذا يغسل؟ إنما الاستنجاء من البول ومن الغائط. طيب لما يغسل، النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن يمس أحدنا عورته بيمينه أو يمس ذكره بيمينه، إنما يصب الماء باليمين ويغسل بالشمال، ويتأدب كما قلنا بهذه الآداب التي علمنا إياها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج من الخلاء قال لله عز وجل غفرانك، أي اغفر لي غفرانك فأنا مقصر يا ربي مهما فعلت ومهما عبدتك مقصر في شكرك يا منعم يا من أنعمت علي بنعمة إذهاب الأذى عني. نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمه وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين وأن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن